فعلتم لازمين. وذكرنا أن هذا أدب من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يتثبتوا بما يأتيهم من الأخبار. كل واحد منا إذا جاءه الخبر فلا بد أن يتثبت فيه، فإنه إن أخذه على محمل الصدق فلربما وقع في حرج عظيم كما ذكرنا في سبب نزول هذه الآية. وذكرنا أن الفاسق يجب التثبت من خبره، وأما الصالح فالثقة، فإنه لا يجب أن نتثبت من خبره إلا بشروط. وكنا قد طلبنا بحث في هذا الموضوع، حد قدم بحث في هذا الموضوع؟ طيب بارك الله فيك. ما هي شروط التي ينبغي أن نشترطها في خبر الثقة أو خبر الرجل الصالح؟ ثم قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني هو بين أظهركم فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا له، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم من أنفسكم. وهذا وصف الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عنه سبحانه وتعالى أيضا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا كالوالد لولده في إشفاقه على المؤمنين وحب الخير لهم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليك من أبيك وأمك صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه وتعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والعنت والتعب والمشقة والضيق. طيب لو يطيعكم في كثير من الأمور التي تريدونها وتظنون أن فيها الصالح وأن فيها المصلحة الشرعية والمصلحة الدنيوية، فهذا خطأ. فإن المصلحة، كل المصلحة سواء كانت دينية أو دنيوية، ففي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى وقوعكم في الضيق والحرج والمشقة. وهناك مسائل كثيرة لما خالف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أصابهم التعب والمشقة والعنت. ما هي هذه الأمور؟ أو أذكر شيئا من هذه الأمور وهذه المسائل التي خالفوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فأصابهم من وراء ذلك العنت والتعب والمشقة. تفضل. نعم. احنا عايزين طاعته لهم. نعم. أحسن. مسألة الوصال في الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل، يعني ايه الوصال؟ كان يصوم اليوم ثم لا يفطر ويصبح صائما وهكذا. هل يستطيع احد منا ان يفعل ذلك؟ فالصحابة رضوان الله عليهم من كثرة تمسكهم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يقلدوه في هذا ايضا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال انا لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فبعض الصحابة واصل الصيام، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام كالمنكل لهم، يعني يريد ان يواصل اكثر واكثر حتى يقع في التعب والمشقة فلا يخالفه بعد ذلك. تفضل. احسنت. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يصوم ولا يفطر، صوم كل يوم، حتى اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه فقال صوم في كل شهر ثلاثه ايام، قال اقوى على اكثر من ذلك يا رسول الله، الى ان قال له صوم يوم وافطر يوم، وذلك صيام داود. قال اقوى على افضل من ذلك؟ قال لا افضل من ذلك. فعبد الله بن عمرو ظل هكذا الى ان كبر سنه، فوقع في التعب والمشقه ما اصبح لا يستطيع ان يصوم صيامه الذي كان يصومه وهو شاب، فندم عبد الله بن عمرو بن العاص وتمنى ان لو اخذ برخصه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قراءته في القران، فانه كان يقول له اقرا القران في كل شهر، اقرا القران في 15، اقرا القران في كل جمعه، اقرا القران في 3، وما بقي من قرا القران في اقل من ذلك او في اقل من 3، او كما قال عليه الصلاه والسلام. تفضل. احسنت. طيب طبعا البحث اللي فات ده يا جماعه مش مسامحكم عليه، وده بحث اعظم فائده في الابحاث دي يا جماعه، انك انت المساله دي ما تروحش من دماغك تاني، يعني مساله فتحت كتب المراجع من اجلها هذه لا تمحى من الذاكره، وتكون اداه لتثبيت المعلومه عندك كطالب علم. خلاص، يبقى البحث الجاي وهو ما هي المسائل التي خالف الصحابة فيها النبي عليه الصلاة والسلام فوقعوا في العنت والمشقة والتعب من أجل هذه المخالفة. نعم. ما هي المسائل التي خالف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيها فوقعوا في العنت؟ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. قلت نعم. ايه المسائل اللي خالفوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا توصلوا في الصيام، مش كده؟ عملوا ايه هم؟ سمعوا الكلام ولا واصلوا؟ واصلوا. دي مسألة قيس عليها بقى كل المسائل. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لولا أن الله عز وجل أكرم عباده المؤمنين حبب إليهم الإيمان، وهذا فضل من الله عز وجل. الله عز وجل ابتداء هو الذي بيده الهداية والغواية، صحيح ولا لا؟ ما الدليل على ذلك؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تجد إنسان يحب الهداية، يحب أن يحافظ على صلاته وورده في قراءته، يحب العلم ومجالس العلم، ورجل لا يهوى هذا. من الذي حبب إليك أيها الطالب هذا العلم الشرعي؟ من الذي حببه إليك؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة تستحق الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن هناك أقران لك لا يحبون مثل هذه المجالس ولا يهوها أبدا. فمن هذا تعرف نعمة الله تعالى عليك. فمن نعم الله عز وجل أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا حتى نتقي حرمات الله عز وجل. هذه ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان العمل بطاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه وما يغضبه سبحانه وتعالى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هناك فرق بين هذه الثلاثة، بين الكفر وبين الفسوق وبين العصيان. قولنا احنا معنى الكفر يا جماعة، الكفر في اللغة هو التغطية والستر، مش كده؟ ولذلك يقال للزراع كفار لأنهم يغطون البذرة، صحيح؟ هذا هو المعنى اللغوي. وأخذ منه أيضا المعنى الشرعي، الذي يكفر بالله كأنما أحسن ينكر وجود الله أو ينكر بعض ما لله عز وجل من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فهذه التغطية وهذا السر تسمى كفر. ولذلك المنافق نفاق أكبر كافر، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر. خلاص. الكفر والفسوق، ما هو الفسوق؟ الفسق معناه الخروج، فسقت الفأرة من جحرها يعني خرجت. ومأخوذ أيضا هذا المعنى في الشرع، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني إيه؟ خرج على طاعة ربه سبحانه وتعالى. فالفسوق هو الخروج عن الطاعة، خلاص. والعصيان وهي المعاصي والذنوب. طيب المعاصي والذنوب منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، شوف. فإذا كانت الذنوب والمعاصي زائدة على العدل كان هذا فسق، إذا زاد هذا الفسق فوصل إلى الكفر أو إتيان شيء من الكفر سمي هذا كافرا. فهناك فرق بين الكفر والفسوق والعصيان. وإن كان الكفر نفسه يسمى معصية، قال لا، الذي أشرك بالله عز وجل عصى ولا ما عصى؟ عصى وتسمى معصية. يبقى كل معصية كل كفر أو شرك معصية، وليس كل معصية شرك وكفر، خلاص. وهيأتي ونحن نتكلم عن هذه المسألة في الآية التي بعدها. فكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني الذين اتصفوا بهذه الصفات هؤلاء هم الراشدون من الرشد من الرشاد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ومنه أيضا: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فضلا من الله ونعمة، أي هذا الفضل الذي أعطاك الله عز وجل من حب الإيمان وترياض الكفر، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. كان من الممكن أن تكون من الصنف الآخر الذي يحب الكفر، الذي يحب الفسوق والعصيان، من الصنف الذي ليس من الراشدين. فالله عز وجل يقول: إذا كنت قد حببت إليكم هذا فاعلموا أن هذا فضل مني سبحانه وتعالى، والله عليم. الله عليم إيه؟ حكيم، عليم بمن يستحق الهداية، عليم بمن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا معنى الحكمة إيه هي يا جماعة؟ وضع الشيء في موضعه. عشان كده قلنا أن الشرك كفر، صحيح؟ ليه؟ لأنه إذا تلبس به العبد فقد وضع الشيء في غير موضعه. فإن الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى وضع الشيء في غير موضعه، لأنه كان من المفترض أن يعبد الذي خلقه. فهذا الكافر الذي يقول أن الله هو الذي خلق يعبد غير الله، فيبقى وضع الشيء في غير موضعه، كما ذكرنا في الحديث، حديث الصحيح، حديث يحيى بن زكريا حينما أعطانا مثل للذي يشرك بالله عز وجل، قال: مثل ذلك كمثل عبد اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، ثم قال له: اعمل، هذا داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، هذا صح؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلقك فلا تعبد غيره. وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. هذا ليس من الحكمة في شيء. أما الله عز وجل فهو الحكيم في أقواله وأفعاله، حينما هدى هذا وأضل ذاك فهذا لحكمة. خلاص يا جماعة؟ طيب. وكذلك في شرعه، إذا حرم عليك شيء فهذا لحكمة، وإن لم تدرك هذه الحكمة. يعني احنا نعجب من الناس أن يعرفوا مثلا أن هذا الشيء حرام، فيسأل: ما الحكمة من حرمة هذا الشيء؟ ما الحكمة؟ ويقف حتى يعرف الحكمة أو يتعلم ما الحكمة من هذا الأمر. هذا مخالف للتسليم. أنت مسلم، يعني مستسلم، يعني سلمت أمرك كله لله عز وجل وأذعنت له، يبقى في كل شيء. حرم عليك هذا، قل: سمعت وأطعت. إن ظهرت لك الحكمة فبها ونعمة، إن لم تظهر لك فاعلم أن هذا شرع من حكيم. لا يمكن أن يكون تحريم شيء يعني اعتباطا أبدا، إن الله عز وجل حكيم في شرعه. حينما حرم عليك الخنزير مثلا تلتزم ولا تسأل لماذا حرم الله الخنزير. عشان كده يا جماعة، امرأة جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال إحدانا إذا حاضت الصيام والصلاة، ثم تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. ست بتسأل ليه احنا معشر النساء اذا حاضت احدانا وعد الطهارة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: احرورية انت؟ انت عارف الناس اللي يقولوا يقال لهم حروريين اللي هم سكنوا بلد اسمها حروراء كان يسكنها الخوارج الذين خرجوا على الامام علي بن ابي طالب. احرورية انت؟ كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بس هي قالت علة هنا؟ ما قالتش علة. الامر واحد ان ده كان بيحصل ايام النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يأمرنا الا بقضاء الصيام فلا بد من التسليم، هذا الذي كنا نؤمر به. ولم تكن صحابية واحدة تسأل عن مثل هذا، لماذا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فهذا هو معنى التسليم لله عز وجل في شرعه لأنه حكيم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بالإصلاح بين كل فئتين متناحرتين متقاتلتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تعرفين يا جماعة الناس الخوارج كانوا يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي فيستدل على ذلك ببعض الذنوب والمعاصي التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفر أو فسق. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فذهبوا إلى أن أي اثنين من المسلمين اقتتلوا يكونوا إيه؟ كفار. هذا صحيح؟ ما الدليل؟ هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. اقتتلوا ولا لا؟ لكن هو نفى الله عنهم صفة الإيمان. قال: وإن طائفتان من مين؟ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهنا يجب على المسلمين أن يصلحوا بين الفئتين المتقاتلتين. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على ولده الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ايه الطائفتين دول يا جماعة؟ طائفة علي بن ابي طالب وطائفة معاوية بن ابي سفيان. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ان ابني هذا سيد. هذا فيه فضيلة للامام الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن اهل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نحبهم اكثر مما يحبهم الشيعة الروافض. فهذا الحسن النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه سيد وهو كذلك، وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ففيه دليل على ان الفئتين من ايه؟ بخلاف ما تقول الروافض يكفرون كل من كان في جيش معاوية بن ابي سفيان، وهذا خطأ. هذا خطأ. وهذا فيه قدح في الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يقول إن فئة معاوية كفار لأنهم قاتلوا فئة علي بن أبي طالب وأنه كان على الحق. هؤلاء يقدحون في الحسن بن علي. لماذا يا جماعة؟ أحسن، لأنهم لو قالوا هذا لكان معناه أن الحسن بن علي تنازل بالخلافة لكفار، وهذا لا يجوز أبدا. هذا لا يجوز أن يقال عن الحسن أنه يسلم أمر أمة النبي عليه الصلاة والسلام لحفنة من الكفار. وفي هذه الحالة كان لا يستحق المدح من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي مدحه فقال إن ابني هذا سيد، فكيف بهذا السيد أن يتنازل لحفنة من الكفار ويقول الخلافة لكم والرياسة لكم والريادة لكم وهم كفار؟ هذا لا يصح. فهذه الآية دليل على بطلان مذهب الخوارج في تكفير المؤمنين ببعض الذنوب والمعاصي، وكذلك بطلان لمذهب الروافض الذين يقولون أن الحسن بن علي بن أبي طالب تنازل الكفار. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى أول شيء الصلح. طيب لو في فئة لم توافق على الصلح ماذا نفعل؟ نقاتل هذه الفئة الباغية التي لم ترعوي ولم تسمع قول الناصح وقول المصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيه هو الأمر؟ حتى ترجع إلى أمر الله اللي هو إيه؟ عدم الاقتتال بين المؤمنين والمسلمين. طيب جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. هذه الفئة التي امتنعت فئة ظالمة، فلا بد أن نقاتلها حتى ترجع وتفيء إلى أمر الله عز وجل. وقد جاء سبب في نزول هذه الآية، فهو الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وعبد الله بن أبي كان قاب قوسين أو أدنى من أن يعني يتوج على هذا الحي من العرب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق به وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فقال له لو انطلقت أو لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني هذا من باب التسلية له. فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق النبي إليه قال إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك. شوف سوء الأدب. فقال رجل من الأنصار والله لحمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطيب منك ريحا أو أطيب ريحا منك. شوفوا يا جماعة غيرة الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما طاقوا هذه الكلمة. قال فغضب لعبد الله ابن أبي رجال من قومه فغضب قوم للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيد والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالعدل، إن الله يحب المقسطين أهل العدل. عن عبد الله بن عمرو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. يبقى يا جماعة العدل له أجر عظيم عند الله ولا لا؟ يكفي هذا الحديث أنهم على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وقال: المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا.
فإن أخاه في الدين أحب إليه من هذا الأخ
الذي هو شقيقه وأخيه في النسب، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. في حديث أيضا: المؤمن للمؤمن كالرأس للجسد، هذه نفس واحدة، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأعظم أنواع الأخوة هي الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. فإذا لابد أن يكون لهم واجب عليك، فأصلحوا بين أخويكم في هذا المجال، هناك عليك حق لهذه الأخوة، وهو أن تصلح بين هاتين الفئتين المتقاتلتين. واتقوا الله، أي في جميع أموركم. وإن التقوى الخوف من الله، تقوى خشية الله، التقوى اتقاء محارم الله، كل هذه معاني معاني التقوى. لعلكم ترحمون، لعل دائما تأتي في القرآن. أحسنت، بارك الله فيك. سؤال: هل البحث هو الأمور التي خالف الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في العنت كما حدث في أحد؟ لا، ليس هذا هو المقصود. أم الأمور التي أطاع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أو نزل على رغباتهم فوقعوا في العنت؟ هذا هو المطلوب. سؤال: أشعر دائما باقتراب أجلي وأفزع كثيرا من ذلك، وأخشى من قلة عملي وكثرة ذنوبي، فهل فعلا أعمال الإنسان تتساقط قبل موته بأربعين يوما؟ يا ريت. أولا، تساقط الذنوب قبل الموت بأربعين يوم لا أعلم له أصلا، لكن الذي أعلمه وأعتقده أن الله عز وجل كريم رحيم، والذي أعتقده أيضا أن ما من عبد مؤمن مسلم يخاف ذنوبه إلا وفي قلبه إيمان عظيم. فإن المؤمن يشعر بالذنب الصغير كأنه جبل، يشعر بالذنب الصغير كأنه جبل. أما الكافر والمنافق فهذا كما جاء في بعض الآثار كالذي وقع على أنفه ذبابة فقال هكذا، يعني كأن شيئا لم يحدث، يأتي عظائم الأمور وكأنه ما فعل شيئا. طيب، أخشى على نفسي من الرياء فلا أتصدق أمام الناس ولا أقرأ القرآن أمام الناس، وذلك حتى لا يثني الناس علي، مع العلم أنني يمتلكني العجب وأفرح بثناء الناس علي، فماذا أفعل؟ أولا، الخوف من الرياء هذا شعور للمؤمن، دائما يخاف أن يقع فيه ويحاول أن يتقيه بقدر الاستطاعة. ولذلك كانت صدقة السر أفضل من نفقة العلانية، وكذلك كان قيام الليل أفضل من الصلاة في غير الليل، لذلك لأن الإنسان في الليل يكون مستخف عن الناس. ولذلك بلغت صلاة الليل مبلغا عظيما في الأجر والثواب، من أجل أنه قد اختفى عن أعين الناس. أما ما يفرح به العبد إذا أثنى الناس عليه فهذا والله أعلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عاجل بشرى المؤمن أن يفعل العمل لله فيجد أن الناس يثنون عليه أو يثنون عليه، فهذا من عاجل بشرى المؤمن ولا شيء في ذلك. فما من أحد منا إلا ويفرح إذا أثنى عليه الناس. أما إذا كنت بينك وبين الله سيء الخلق وتمثل أمام الناس ثم تفرح بما يقوله الناس فهذا ليس من هذا الباب، فهذا أمر مبغوض وأمر مرفوض في دين الإسلام. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون ظاهره كباطنه. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.